بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالحمد لله على ما من به من تكرار هذه المجالس المباركة، فعلى بركة الله نكمل. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى وغفر له في مقدمته، قال تعالى: أن يكون في ملكه ما لا يريد، أو يكون لأحد عنه غنى، أو يكون خالق لشيء إلا هو رب العباد ورب أعمالهم والمقدر لحركاتهم وآجالهم، الباعث الرسل إليهم لإقامة الحجة.
هذا بالأمس تكلمنا عن هذه المسائل. من يبين لنا ما ذكرنا فيما يتعلق بالقدر؟ نريد من لم يشارك. ما شارك؟ تفضل. طيب، المشيئة تشتمل على ايش وايش؟ المشيئة تأتي لمعنى كوني قدري، والإرادة تأتي في معنى كوني ومعنى شرعي. شو الفرق بين الأمرين؟ الكوني فيما يحبه الله ويسخطه، وهي واقعة، رفعت الأقلام وجفت الصحف. والشرعي لا تكون إلا فيما إيش؟ إلا فيما يحبه الله، وتقع لمن وفقه الله في مرضاته، أو من استحق عقوبته عدلا منه سبحانه عز وجل. طيب، ذكرنا في الكتابة، طيب خذ لك كتاب، خذ لك نسخة. ذكرنا في الكتابة، ذكرنا أن أهل العلم يذكرون فيها عدة أمور، أربعة أمور. من يحضره جوابا فيها؟ تفضل. أزلية، ما هي ما في اللوح المحفوظ. عمرية، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه حتى ينفخ فيه الملك. نعم. سنوية، إنا أنزلناه في ليلة القدر، فيها يفرق كل أمر حكيم. طيب، والرابعة اليومية، كل يوم هو في شأن. تعال خذ لك نسخة. نعم. تكلمنا أيضا عن الخلق، وأن الله تبارك وتعالى خالق كل شيء، وهذا يدخل فيها ماذا؟ أفعال العباد. طيب، هنا ننتقل إلى مسألة، وهي في مسألة ماذا؟ الرسل. اقرأ الرسل ما يتعلق فيها.
قال رحمه الله: الباعث الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم. ثم ختم الرسالة والنذارة والنبوة بمحمد نبيه صلى الله عليه وسلم، فجعله آخر المرسلين، بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا.
إذن هنا البعث، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فما هي مهمة الرسل؟ ما هي مهمة الرسل؟ نعم، هذا تفسير سورة الفاتحة للشيخ حماد الأنصاري، هي لك. والتي بشيء ثاني غيره، والتي بشرح الواسطية والحموية لابن باز، سنرشح لك هذه تستفيد منها. ها اخترتها، بارك الله فيك. أجب السؤال، أجب الجواب، أنت ما جاوبت. وش بعد؟ مهمة الرسل البيان، البلاغ، دعوة، هداية الناس، إقامة الحجة. وبعد من يجيب؟ تفضل. الدعوة هي التوحيد، وش الدليل؟ الآية اللي أنا تلوتها قبل شوي، ولقد بعثنا أن اعبدوا الله. تفضل خذ لك نصف، تعال. فإرسال الرسل هذا من أعظم ما امتن الله تبارك وتعالى به على خلقه، لأنه أعلمهم ماذا يريد منهم، وهي من أعظم المنن التي من الله بها على الخلق أن أرسل لهم رسل. مهمة الرسل تعليم الناس ماذا يريد الله، ماذا يريد الله، لأن الإنسان بنفسه لا يعرف ماذا أراد الله. ولذلك من الغلط ما ينتشر عند بعض الناس عبارة إذا قلتها تقولون نعم سمعنا، لكن الحقيقة هذه العبارة غلط. فيه كلمة عند الناس يقولون الله ما شفنا، لكن ها عندكم منتشرة. هذه غلط. لو كان العقل يعرف به ربه كان عقلاء بني آدم عرفوا الله. هناك عباقرة في الصين، في اليابان، في روسيا، في أفريقيا، في بعض بلاد وثنية، بعضهم يعبد الأصنام، بعضهم يعبد الأوثان، بعضهم يعبد بوذا، بعضهم يعبد بقرة، بعضهم ملحد، بعضهم. العقل ليس بذاته عرفنا به خالقنا، ولكن بآياته ومخلوقاته الدالة على عظم ذاته تدل على أن هذا الكون له خالق. وهذا الخالق لا سبيل لعقولنا لمعرفة ماذا يريد منا إلا بواسطة من؟ الرسل، مبشرين ومنذرين، وهم يخبرون الناس ماذا أراد الله تبارك وتعالى منهم، رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، لأن الله يحب العذر، إن الله يحب العذر، كما في حديث تعجبون من غيرة سعد، والله لا أنا أغير من سعد، وغيرة الله والله أغير، وغيرته أن تنتهك محارمه، ولكن الله يحب العذر ولذلك أرسل المرسلين. هذه الزيادة يغفل عنها البعض، وهي زيادة مهمة في الحديث، قال ولكن الله يحب العذر ولذلك أرسل المرسلين. فإرسال الرسل من هذه النعم التي امتن الله بها على عباده. أيضا الكتب عليهم نزلت، وهذه منة عظيمة، يعرف الناس ماذا يريد الله، هدايتهم إلى الصراط المستقيم، وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم، وهذه ذكرها المؤلف إشارات لها. أيضا إخراج الناس من الظلمات إلى النور بواسطة الرسل الذين دلوهم على الطريق الصحيح، وإقامة الحجة حتى لا يكون لأحد عذر، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. إذا اللزوم الاتباع أمر واجب، هو واجب شرعي وليس اختيار شخصي، إنما هو خلقنا الله من أجله وأمرنا بأن نمتثل وأن نستقيم، فاستقم كما أمرت. ولذلك هذا الأمر آية في كتاب الله، حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا خالفت الأمر أنت تحت الوعيد، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذا دين الله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. هذا هو الدين الذي أمرنا به، فامتثاله واجب شرعي وليس اختيار شخصي، مو على كيفي ولا على كيفك، اللي تبيه تأخذه واللي ما تبيه تتركه، فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، لا، ادخلوا في السلم كافة، نمتثل أمر الله تبارك وتعالى حتى ننجو. وإذا أتينا بشيء من عندنا مردود، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذن معالمه، طريقته، ألفاظه، حركاته، كل شيء نمارسه وفق الاتباع، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. إذن هذا هو النجاة، تريد أن تعاند، تريد أن تخالف، أنت تحت الوعيد. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فالطريق واضح ومعالمه واضحة، الكتاب والسنة على فهم الصحابة. ذكرتنا قبل قليل في الآية ما يدل على أنه يكون وفق هدي الصحابة، ما الدليل في الآية التي ذكرناها قبل قليل؟ نعم، من المؤمنين في وقت النبي صلى الله عليه وسلم؟ تفضل خذ لك نصف. نعم، إذن لو سأل سائل وقال ما هي مقاصد أو من أعظم المقاصد في إرسال الرسل، نجيب أنها أعظم منها امتن الله بها عليه على عباده، أن أرسل لهم الرسل، أنزل عليهم الكتب، أنهم هداية، الصراط المستقيم، الدلالة من الظلمات إلى النور، إقامة الحجة. نعم، قال ثم ختم الرسالة والنذارة والنبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ولكن رسول الله وخاتم خاتمهم يعني آخرهم. ولذلك الرجل الذي ادعى النبوة من أهل الهند يقال له ميرزا أحمد ميرزا غلام قدياني، صارت الآن دين جديد اسمها القديانية. قال أول ما بدأ أمره ادعى ولاية، ثم ادعى مهدوية، ثم ادعى أنه نبي. قال أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأني رسول معه. قال الرسول خاتم الأنبياء والرسل، كيف تقول أنت؟ قال هو ليس الخاتم يعني آخر واحد، الخاتم يعني هو زينة، مثل الخاتم هو زينة الرسل. شوف أوتي من عجمته، أوتي من عجمته. قال الخاتم يعني الزينة، خاتم الرسل، خاتم النبيين، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. غابت عن هذه الآيات شقوته وشيطانه ومن أزه، ولذلك معروف من كان خلفه، فكانت بقايا الدولة البريطانية في ذلك، وكان لها دور في إنشاء هذه النحلة، ومركزها العالمي الآن في بريطانيا في ذلك. فهم ذهبوا كلهم ولهم أتباع. وناظره محمد بشير الدين السهسواني، عالم صاحب كتاب صيانة الإنسان في الرد على وسوسة الشيخ دحلان. الشيخ دحلان توفي عام 1307 مفتي مكة، وكان من الشافعية، وله ضلالات في رد على الشيخ محمد عبد الوهاب، فرد عليه عالم من علماء الهند، وكان كتابه كتاب قوي، صيانة الإنسان من وسوسة الشيخ دحلان، وفعلا رد عليه وأفحمه. فناظر هذا القدياني، قال أنا أناظرك، أنت تقول أنك رسول، أناظرك. فناظره فحاجه فبلجه، وكان في آخر مناظرته أن قال له أين يدفن الأنبياء؟ قال حيثما ماتوا. فمات قادياني، تعلمون أين مات؟ مات في الحمام، فدفن في مكان النجاسة، دفن في الحمام. ومن يهن الله ما له من مكرم. لكن خاتم الأنبياء والرسل هو خاتمهم بالنذارة والرسالة، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، ولكن أكثر الناس لا يعلم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، فيبشر بالجنة لمن عمل الصالحات، وينذر من وعيد الله وعذابه وغضبه لمن خالف أمره. نعم.
قال: وأنزل عليه كتابه الحكيم،
بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، داعيا إلى الله، داعيا للتوحيد. النبي صلى الله عليه وسلم منذ دعا دعوته وهو قال: يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، بعدين جمع قرابته. وكان في موته يقول: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. وكان هذا يقولها في السياق، أي في مرض الموت، في مرض الموت قبل موته بأيام. وهذه دعوة صلى الله عليه وسلم منذ مبعثه إلى أن انتقل للرفيق الأعلى وهو يدعو إلى التوحيد. وهذا الواجب على الإنسان أن تكون دعوة للتوحيد. ولا شك أن المدينة كثر فيها أحكام الشرائع والأحكام من العبادات، أكثرها كانت في المدينة، ولكن غالب ما كان يدعو إليه 13 سنة في مكة في تأكيد التوحيد والرد على المشركين. نعم. وكذلك في المدينة 10 سنين كان فيها دعوة للتوحيد وبيان ذلك. نعم. كان في أسفاره يقول: من يريحني من ذو الخلصة، من يريحني من ذو الخلصة. وهذا كان فيه في المدينة، ذو الخلصة قبر كان يعبد في منطقة الباحة. نعم. في منطقة يقال لها دوس. نعم.
وأنزل عليه كتابه الحكيم،
وأنزل عليه كتابه الحكيم، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالكتاب هو الهدى، ألف لام ميم، ذلك الكتاب ولا ريب فيه هدى للمتقين، فهو كتاب هداية. هذا هدى، والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. فالقرآن كله هداية، موفق من كان قريبا من القرآن تلاوة وحفظا ومراجعة وتدبرا وقراءة للتفسير، خير العلوم ما كان قريبا من القرآن بتعلمه. ولذلك هذه الخيرية: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. انتبه، إذا لم تجد نفسك لا تعلم ولا تتعلم فأنت قصرت في هذا الجانب. ألا تريد أن تكون في جملة الخيرية؟ تعلم وعلم. إذن هذا في بيان ما يتعلق في وأنزل عليه كتابه الحكيم وشرح
به دينه القويم.
السنة تكمل ما في القرآن، تبيان لكل شيء، فالسنة فيها تبيان للقرآن وفيها إيضاح لما فيه. وكثير من الآيات شرحها النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض ما لم يرد في القرآن كان يمارسه صلى الله عليه وسلم. أقيموا الصلاة، هل في القرآن الفجر ركعتين والظهر 4 والعصر 4 والمغرب 3 والعشاء 4؟ موجود هذا في القرآن؟ ها؟ سنة تبين ذلك الأمر الذي أمر الله. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هل في القرآن بيان الزكاة؟ هل في القرآن أنصبة بهيمة الأنعام فيها كم نخرج من الأغنام، كم العدد؟ 40 إلى 120 إلى 200، يستقر النصاب، هذه فيها شاه، فيها 3 شاتان، ثم ماذا يكون في 5 من الإبل 10 من الإبل، تتكرر الشاة حتى تصل 25، ثم إذا كانت 30، ثم إذا كانت، هل فيها أحكام البقر وما يتعلق بأحكام البقر؟ لا، كل هذه ليست موجودة في القرآن، ولكن السنة تشرح القرآن، تبين ما فيه. نعم.
وهدى به الصراط المستقيم.
نعم، لا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم دل الأمة، وقال الله له: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وهذه هي هداية إيش؟ الدلالة
والإرشاد.
وهنا تتضح الآية الأخرى التي قال الله فيها لنبيه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فهذه في هداية إيش؟ القلوب، الهداية التوفيقية. إذن تبين لنا الآن أن الهداية كم نوع؟ من يجيب؟ تفضل. اذكر الدليل على ذلك. هذا في هداية القلوب، والثانية هداية الدلالة والإرشاد، هذه الآية التي ذكرتها أنا قبل قليل: وإنك لتهدي. تفضل خذ لك نسخة. هداية التوفيق هي الهداية القلبية، أن يأخذ الله يا عبد الله بناصيتك إلى مرضي، فيجعلك حيث ما أراد ويصرفك عما سخط وما يغضب. فالذي أخذك هو الله، الذي تولاك هو الله، ولكن احفظ الله يحفظك الله، احفظ الله يحفظك الله. فإذا حفظت حفظت، وإذا فرطت وضيعت أوكلت إلى نفسك. كيف أعرف ذلك؟ تعرف ذلك من خلال نفسك. ولي الله حبيب الله، يتقرب بالطاعات ولا يزال يتقرب بالنوافل حتى يحبه الله. فإذا أحبه الله تولاه، كنت سمعه الذي يسمع به، بصره الذي يبصر به، جوارحك هذه تولاها الله، فلا يريك إلا ما يريك، ولا يسمعك ولا يخطو بأقدامك إلا في مراضيه، ولا يجعل جوارحك إلا فيما فيه مرضاته. فإذا وجدت شيئا منها بدأ يسعى في غير مراض الله، فاعلم أنك قد أوكلت إلى نفسك ولست في حفظك. فإذا رأيت العين قد زاغت والأذن استرقت بالمحال، أو جوارحك وقعت فيما لا يرضي الله، فاعلم أنك قد اختطفت من نفسك وشيطانك. نفسك الأمارة بالسوء وشيطانك، فقد سرت في غير مراض الله عز وجل. وهذه هي بداية الانحراف، خاصة تكتشف ذلك في نفسك إذا كنت لوحدك في خلوتك. فالخلوات ميزان الطاعات والتقوى، فهي ميزان أنت تقيم به نفسك دون أن يقيمك أحد. أنت الذي تعلم من نفسك ما لا يعلمه أحد عنك. ولذلك قال الأول لنفسي: أبكي، لست أبكي لغيرها، لنفسي من نفسي عن الناس شاف. انظرها في الأموال، انظرها في الشهوات، انظرها في كثير من الأمور، تجدها تواقة فيما يرى وقد يقع في الحرام، فيما يسمع وقد يقع في الحرام، فيما يمارس، فيما يتعاطى من شهوات النفس. والشهوة هي ميل النفس ورغبتها فيما قد حد لها الشارع بالمنع، وإلا هناك شهوات حلال، لكن هناك شهوات نفس الحلال في جهة أخرى تكون عليك حرام. في هذه الجوارح التي قد رزقك الله إياها فكن شاكرا لله. قل هو الذي أنشأكم وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. إذن اشكر الله بجوارحك، وإلا فإنها مستنطقة. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. إذن أنت محاسب، انتبه لنفسك. هذه الهداية هداية الدلالة والإرشاد، وهي واضحة في قوله عز وجل: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وكذلك من اهتدوا بهديه واقتفوا لأثره من وراثه هم كذلك يهدون إلى الطريق، ولكل قوم هاد في حق أو في باطل. كذلك داعي الضلال يهديهم إلى الباطل. فالهداية معناها هنا الدلالة والإرشاد. وأما الهداية التي قال الله لنبيه إنك لا تهدي من أحببت، هذه هداية القلوب، هداية التوفيق، هداية الإعانة على فعل المراضي والصد عن ما يسخطه، أن يكون ولي الله محفوظا بحفظ الله. فاللهم تولانا، اللهم تولانا يا الله، لا توكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وهذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم يا مقلب القلوب الأبصار ثبت قلبي على دينك. وكان أيضا من دعاءه أن لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. نعم.
قال: وأن الساعة آتية لا ريب فيها.
هنا انتقل المؤلف إلى الساعة، والساعة غيب، علم الساعة غيب. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت منه. إلى ربك منتهاها، لا يجليها لوقتها إلا هو. خمس من الغيب، ثم ذكر منها القيامة، لا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله عز وجل. لكن هناك علامات لها. هناك، مرحبا شيخ الاسلام، كيف الحال؟ حياكم. ولكن هناك علامات لها، والعلامات إلى علامات صغرى وعلامات كبرى. والصغرى منها ما قد حصل، اقتربت الساعة وانشق القمر، انشقاق القمر معروف. ومنها هو صلى الله عليه وسلم، من علامات الساعة، كما قال في حديث: بعثت أنا والساعة كهاتين. فأشار بالسبابة والوسطى، قيل قريب، وهو له الآن 1440 عام، ومن مبعثه أضف لها 13453 سنة. بعثت أنا والساعة كهاتين. أيضا من علامات الساعة ما قد حصل بعد مبعثه ووفاته صلى الله عليه وسلم، كالنار التي أخبر عنها أنها تراءى لها أعناق المطي، وهذه النار في بصرى، وهذه خرجت سنة 654 هكذا، 654 في وقت ابن كثير، أنا حفظت لها 654 هكذا كانت تلك. وأتت حتى أن نعم النار الحرة في المدينة، نار الحرة في المدينة، هذه التي أنا أقصدها ليست تراءى لها، فهذه أيضا خرجت النار. بل إن الجبال قد سالت براكين وكادت أن تأتي المدينة، ولا يزال يدعون حتى صرفها الله عز وجل. ومن أشراط الساعة ما هو متكرر، من أشراط الساعة ما هو متكرر، وهو أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، كما من المسؤول بأعلم من السائل، قال: إماراتها، قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة رعاة الشاة يتطاولون في البنيان، وأتى في حديث أخرى ترى كالقصعة. إذن عداوة غير المسلمين على المسلمين حصلت في أكثر من زمن، حصلت وتكررت، حصلت قديما، حصلت من التتار، حصلت من الصليبية، حصلت وتكررت أيضا بالاستعمار التي حصل بعد مراد المسلمين، والله أعلم أيضا بأشياء أخرى تحدث الغيب عند ربي. وأيضا مما يتكرر نزوح البوادي إلى المدن، هذا تكرر أيضا، أن الناس إذا استقرت المدينة أتوا فيها، والتطاول في البنيان، بعض البنايات ناس كانوا رحل في خيام وفي بيوت الشعب، فإذا بهم يتطاولون، هذا يبني دورين، هذا يبني ثلاثة، هذا يبني 10 دور، هذا يبني برج، هذا يبني عمارة، وتاريخه هو وأهله، أحوالهم حفاة عراة رعاة الشعب. فهذه أشياء تتكرر. وهناك علامات الساعة الكبرى، علامات الساعة الكبرى التي إذا حصلت بدت انفرطت كعقد انفرط نظام، وهي خروج الدجال، الدابة، إشراق الشمس من مغربها، وهذه الأشياء تحصل وهي علامات الساعة الكبرى. هنا أشار لها المؤلف إشارة بسيطة، وإن الساعة آتية لا ريب فيها، وهذا عن يوم القيامة، يتكلم عن يوم القيامة. هو القيامة قيامتان، قيل من مات قامت قيامته، وهذه قيامة صغرى، والقيامة الكبرى هي النفخ المعروف. نعم.
وأن الله يبعث من يموت كما بدأهم يعودون.
لا شك يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، وحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. هذا في الصحائف وفي الحساب. نعم. وفي البعث، وأن الله يبعث،
وأن الله يبعث من يموت كما بدأهم يعودون.
يعودون كما خلقوا، فمن أصابته إصابة أو فقد شيء من أعضائه يعود كما خلقه، كما خلقه الله، كالذي قطعت قدمه قال تطى بعرجتك في الجنة، وهكذا تعود لهم جوارحهم التي فقدوها. نعم.
وأن الله سبحانه وتعالى ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات كبائر، وجعل من لم يتب من الكبائر صائرا إلى مشيئته، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
مثل الذين ينفقون في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. ذكر هنا الحسنات، الحسنات حسنة بحسنة، وحسنة بعشر، وحسنة ب70، وحسنة ب100، وحسنة ب500، وحسنة ب1000، وحسنة ب100,000، وحسنة ب700,000، ويضاعف الله لمن يشاء. هذه إيش؟ الحسنات. من يفصل التقسيم الذي ذكرنا ويأخذ كتاب شرح لمعة الاعتقاد الشيخ أحمد النفلي؟ لا، ما هو هذا، هذا شرح الواجبات المتحتمات للشيخ أحمد. ها، هذا كتاب قيم، هذا بالمناسبة هذا كتاب قيم جدا جدا جدا، لا يستغني عنه طالب علم وإن كان عالم. هذا الكتاب فيه فوائد لا في المتن ولا في الشرح. أنت خدت كتب ولا ما خدت؟ تعال هو لك، بارك الله فيك، استريح، عيد اللي أنا قلته. هي ها ها 500 سنة حسنة، بارك ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. 1000، هل تعرف الحسنة اللي ب100,000 حسنة؟ تعرف الحسنة اللي ب100,000 حسنة؟ أنت رحت مكة؟ إن شاء الله تروح مكة. الصلاة في الحرم بكم أجرها؟ ها؟ ب100,000 صلاة، يعني يوم تصليه يعادل 255 سنة. يوم واحد تصليه في الحرم يعادل 255 سنة، وهذا في فضل المكث في مكة والعبادة فيها. نعم، أنت تصلي 5 فروض، كل فرض 100,000، يعادل كم؟ 500,000، اقسمها تطلع لك 255 سنة تقريبا يوم واحد، فكيف إذا كان فيها سنة؟ كم يعادل؟ اضربها في هذا الرقم تجد سنين. ولذلك هذه الأمة مرحومة، أعمالها قليلة وأجورها مضاعفة. طيب، الحسنة اللي ب1000، الصلاة، من اللي قال مدينة الشيخ؟ تفضل يا شيخ. هذه 4 رسائل: التكفير والغلو والإرهاب، والسلفيون بريئون من الأعمال الإرهابية، وأحكام المعاهدين، هذا للشيخ أحمد، وجزاك. نعم، واصل. والسيئات، فيه سيئة بسيئة، وفيه سيئة ب10، وفيه سيئة تصير حسنة. ها، وش السيئة اللي بسيئة؟ عموم السيئة. وش السيئة اللي ب10؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم في السرقة والزنا بالجار أن سرقته بعشر سرقات، وأن من أتى حليلة جاره بحليلة جاره بعشر ذنب. لماذا؟ لأن الجار محل مأمن، ترى بوائقه وخوائفه وظهوره وطفوله، فغدرة وخيانة الجار إثمها مضاعف، فسرقة الجار بعشر سرقات، والزنا بحليلة الجار بعشر زنوات. ولا شك أن هذه آثام، ها، وأيضا في مضاعفة السيئات تتضاعف في الأماكن والأزمنة، تتضاعف السيئات مثل سيئة الأشهر الحرم ليست كغيره، وكذا الحسنة، وسيئة الحرم ليست كغيرها. ولذلك قيل أن ابن عباس سكن في الطائف، يسكن في وين؟ يسكن في الطائف، وكان في مكة، فمكة الإثم فيها ليس كفي غيرها، فالأماكن المقدسة، البقاع المباركة والأزمنة المباركة، الأجور والسيئات تختلف فيها عن غيرها. نعم لم يأتي فيها إلا حديث الصلاة 100,000، ولكن المكان الحرام غير المكان الذي ليس بحرام، والأشهر الحرم أي الأزمنة تختلف عن غيرها. طيب، هذا بالنسبة لهذه وهذه. ننتقل إلى الكبائر والسيئات. ما الكبائر؟ ما هي الكبيرة؟ اكتب. الكبيرة هي كل قول أو فعل ورد فيه حد أو لعن أو عقوبة أو وعيد شديد. أعيد، ما هي الكبيرة؟ هي كل قول أو فعل أو ورد فيه حد أو لعن أو عقوبة أو وعيد شديد. ما معنى هذا؟ كل قول يشمل الأقوال، وكل فعل يشمل الأفعال، فأفعال وأعمال القلوب، أقوال اللسان، الجوارح، إذن الأقوال والقلوب والجوارح. ورد فيه أي آية في كتاب الله أو حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حد، الحد عقوبة قدرها الشارع لمن وقع في أمر موجب لها، مثل قتل القاتل، رجم والجلد، قطع يد السارق، شارب الخمر، وهكذا في الحدود الشرعية. فكل من وقع في حد هذه كبيرة. أو لعن، الملعون، لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من أتى امرأة في دبرها، لعن الله من، وهكذا. الملعونين في السنة أكثر من 80 أو 90، وفي رسالة للشيخ دكتور باسم الجوابرة رسالة في هذا، وقابلت قبل مدة فسألت عنها، قال الآن نعيد الطباعة فيها، ووجدت حديث أخرى كثيرة، وهي طبعت قديما نحو 30 سنة، ولكنها الآن عازم على طبعها وفقه الله لذلك، وهي رسالة مفيدة جدا. الملعونين في السنة، أيضا الملعونين في القرآن، ألا لعنة الله على الكاذبين، ألا لعنة الله على، فالملعونين في الكتاب والسنة كل ما ورد فيه لعن دل على أنه كبيرة، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله. كل ما ورد فيه حد أو لعن أو عقوبة، العقوبة إما دنيوية أو برزخية أو أخروية. فالعقوبة الدنيوية، أضرب لكم مثال، الرجل الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم اشرب بيمين، ماذا قال؟ قال لا استطيع. اكمل الروايه، منعه الكبر، الكبر للسن، الكبر هو الخصله الخبيثه التي تصف بها الشيطان، الكبر، فقال منعه الكبر، فدل على ان ترك الشرب باليمين تكبرا كبيرا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه فقال لا استطعت فشلت يده. في الرواية قال فشلت، ما استطاع أن يرفعها، فكانت عقوبة عليه، فإياك أن تقع في مثل ذلك. عقوبة برزخية أتت في حديث ما إنهم لا يعذبان وما يعذبان فيك، ما إنه لكبير، أما الرجل الأول فكان إيه لا يستتر من البول، والثاني كان يمشي بين الناس بالنميمة، قتات ينقل الكلام على وجه الإيقاع بينهم العداوة، والأول لا يستتر من البول. فأنبه استعمال هذه دورات المياه خاصة أراضي السيراميك وهكذا، فغالبا يرجع عليه انتبه لنفسك أن تقع في هذا، وغالب ما يقع فيه الناس من هذا الوجه. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم على قبريهما من النخل، قال يخفف عنها ما لم تيبس، جريدتين، جريدة على هذا القبر وجريدة على هذا القبر. بعض الناس اليوم يأتون عند القبور ولا دفنوا وحطوا عليه ايش، غصن شجرة ولا جريد نخل، صح ولا لا؟ غلط. فيأتيك أحدهم يقول هذه سنة، سنة من؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا، ليست هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي فعلها بوحي من الله، أن هؤلاء وقعوا في سيئات. فهل أنت تقول أن هذا واقع في كبائر؟ من أنت؟ هو أمره الله بوحي من الله عن أمر غيبي، وأما أنت الواجب إحسان الظن في إيش؟ في الميت، وتدعو له بالرحمة. أما هذا الفعل فليس هو اتباع للسنة، إنما إحداث منك. فالنبي فعل ذلك وأخبر عن هذين الرجلين ولم يسميا، ودل أن التخفيف في كبائر، وأما أهل الكفر فلا يكون منهم إلا الكفر، لكن هذه في كبائر. وسبحان الله لم تذكر أسماء هذين القبرين، ستر عليهم، والستر باب عظيم، نسأل الله يرزقنا وإياكم هذا الأمر، أن نكون ممن يستر. ولذلك من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. إذن هذا بيان الكبائر، والعقوبة الأخروية هي الوعود التي توعد الله بها لمن وقع في العقوب في الذنوب، كالتنور للزناه، وكالذي يصدق رأسه، والذي يضرب بالحجر ويتدهده، والذي ذكرت عقوبات، أو وعيد شديد. وعيد شديد هذا الأمر ليش الرابع، فهناك أشياء ورد فيها نصوص ثلاثة، لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم، فكررها حتى قال الصحابة خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ ماذا قال؟ المنفق سلعته في الحلف الكاذب، والمسبل إزارة، والمنع. هذه كلها تدل على أنها كبائر، لأنها فيها وعيد شديد. حتى أتى في البخاري في الوعيد الشديد قال وذكر منهم رجل بايع إمامه لدنيا إن أعطي منها رضي وإن حرم منها سخط، أن هذا أيضا في وعيد مشابه لما تقدم. فيدل على أن الكبائر هي كل قول أو فعل ورد فيه حد أو لعن أو عقوبة أو وعيد شديد. قال والصغائر، ما هي الصغيرة؟ الصغيرة قل هي كل فعل، هي كل ذنب من قول أو فعل ورد فيه أنه ذنب، ولم يأتي فيه لا لعن ولا حد ولا عقوبة ولا وعيد شديد، لكنه وصف بأنه ذنب. هذه إيه؟ هذا من الصغائر الذي تكفره الصلوات وتكفره الأذكار ويكفره وهذه المجالس مجالس كفارات، ومكفرات الذنوب، مكفرات الذنوب أكثر من 80 أو 90 مكفر، جمعها ابن رجب، جمعها ابن حجر العسقلاني في كتاب مكفرات الذنوب، وغيرها أيضا جمعوا هذا في مكفر، وإن كان كتاب الكبائر أيضا جمع فيه الذهبي كتاب، وغيره ممن جمعوا في هذا، لكن جامعها هو هذا التعريف، هي كل قول أو فعل ورد فيه حد أو لعن أو عقوبة أو وعيد شديد. الصغيرة هي كل قول أو فعل ورد فيه أنه ذنب، ولم يأتي فيه وصف حد أو لعن أو عقوبة أو وعيد شديد، لكنه وصف على أنه إيش؟ على أنه ذنب، وهذا يقال له من اللمم. من إيش؟ من اللمم. إذن واجب التوبة، واجب التوبة من الشرك، ومن الكبائر ومن كل ذنب. لو مات العبد من غير توبة، هذه مسألة تفصيلية، إن كان قد مات وهو قد وقع في شرك أكبر فهو تحت الوعيد، فهو تحت الوصف الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به، فهذا مات على هذا الضلال. بل إن الله تبارك وتعالى قال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ويلحق بذلك جمع من المحققين من أهل العلم أن الشرك الأصغر يدخل في ذلك ولا يدخل في الكبائر، إنما يكون في الوعيد بالعذاب المتحقق له، فهو لا يخرج من الآية لأنها وصفت الشرك فيدخل فيه الأكبر والأصغر. ولكن هذا التحريم في دخول الجنة تحريمان، تحريم أبدي وتحريم أمدي، فالذي تحرم عليه مما وقع في الأصغر أنه إلى أمد، وكذلك النار خلود أبدي ودخول أمدي، فمنهم يدخل فيها إلى أبد ومنهم من يدخلها إلى أمد. ولكن من مات على الكبيرة دون توبة، هنا التفصيل أيضا، فهو تحت المشيئة، لا يلحق بماذا؟ لا يلحق بالشركيات، خلافا لما عليه الخوارج والمعتزلة. فالخوارج قالوا أنه كافر خالد في النار، والمعتزلة قالوا في منزلة بين المنزلتين وهو حي وهو في الدنيا، وإذا مات هو في النار، وهو خلاف لفظي. وهذا واصل بن عطاء لما اعتزل مجلس الحسن البصري، فلما رد على الخوارج بعقيدتهم قال من قال بغير ما نقول فليعتزل مجلسنا، فقام واصل بن عطاء فجلس في ناحية، فاجتمع عليه قوم قالوا ما تقول؟ قال أقول ليس بمؤمن ولا كافر وإذا مات مع الكافرين، فأصبحوا معتزلة، سموا معتزلة أتباع واصل لأنهم اعتزلوا مجلس الحسن، فوصفوا بهذا الوصف، وهذا وصف دقيق يبين أهل السنة من أهل البدع. إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي لمن مات دون توبة من شرك أو كبيرة. أما من تاب قبل أن يموت فإن الله تبارك وتعالى يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وقال سبحانه وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وفيها شروط التوبة، فيها شروط التوبة: الإقلاع، الندم، عدم العود، وإن كان يتعلق بحق آدمي يعيد له حقه. قال ومن عاقبه الله بناره أخرجه منها بإيمانه، هذا دخول عصاة المؤمنين في النار، فهذا دخولهم دخول أمدي. وأما من مات على الكفر والشرك فهو دخول أبدي أي الأكبر. قال أخرجهم منها بإيمانه فأدخله به جنته، أي مآل الموحدين من عصاة الموحدين مآلهم إلى الجنة، وأهل الكبائر من الأمة لهم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، والعبد محاسب على كل ذنوبه، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، وأيضا الأخرى من يعمل مثقال ذرة شرا يره، فالحسنات والسيئات كلها مقيدة. كم بقي الأذان؟ ها؟
ربع ساعة.
برنامجكم من اللي قال لي فيه الليلة لقاء ونختصر حتى نذهب؟ من هو؟ أنت اللي قلت لي؟
مواصل.
ها؟
اللقاء 9:30.
يعني نواصل. زين.
واصل. قال ويخرج منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من شفع له من أهل الكبائر من أمته.
هذا حديث. دخلت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. أهل يعني أهل التوحيد هم أولى بالشفاعة، لأن الشفاعة لها أمرين، لها شرطين: أن يكون إذن للشافع والرضا عن المشفوع، لأن الشفاعة يملكها من؟ قل الشفاعة لله جميعا، فالله هو الذي يملكها، فهو يأذن للشافع، كما في قوله عز وجل من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ما في أحد يشفع من دون رسول الله، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما يأتون طلب الشفاعة يذهب فيخر تحت العرش فيفتح الله عليه من محامد الدعاء فيمكث ما شاء الله أن يمكث حتى يقول الله عز وجل يا محمد ارفع رأسك واسأل تعطى واشفع تشفع. نسأل الله يرزقنا وإياكم شفاعة نبيه صلى الله عليه وسلم. فهنا تبدأ الشفاعة. ولذلك ما يسمع في المآذن ممن يقولون بعد الأذان الشفاعة يا رسول الله الشفاعة يا رسول الله، هذه البدعة انتشرت سنة 785، وسبب انتشارها ابن أبي العز الحنفي لما أنكر على من يرون التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم فأمر بسجنه لما رد على قصيدة ابن بيلك، فرد عليه واشتكى حتى وصلت الحاكم وعلى إثرها سجن ابن أبي العز شارح الطحاوية وامتحن وجمع له مجالس 5 مجالس قضاء، وكان فيها كثير من على كل ارجعوا لها تجدون فيها، لأن فيها أشياء محزنة في الحقيقة وتبين ما يبتلى به السني وما يقع له من أهل زمانه بل حتى من بعض علماء عصره المعروفين بشيء من السنة فوقعوا عليه من كبار علماء وقته، ارجعوا لها ستجدون فيها ما يكون فيه عبرة. فأمر الحاكم والي مصر أن وأيضا المفتي أن يعلن في المساجد طلب الشفاعة من الرسول. فكانت تلك السنة بداية بدعة الشفاعة يا رسول الله، تسأل مباشرة منه صلى الله عليه وسلم، فنسأل الله السلام. فكانت تلك السنة بداية انطلاقها وما كانت قبل، نكاية بهذا العالم الذي نصح الناس. نعم. قال الشفاعة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم بعد الإذن. هناك رجل يقول يا رسول الله اشفع لي، وهناك رجل يقول اللهم ارزقني شفاعة نبيك، أيهم الصواب؟ ها قم أسمعنا، لماذا ليست الأولى التي قال يا رسول الله اشفع لي؟ هو الذي يأذن وهو الذي أمرها بيده. أحسنت، وغدا إن شاء الله أجيب لك كتاب، لأن الكتب اللي عندي خلصت، لكن أبشر غدا يأتيك الكتاب. نعم. الشفاعة العظمى بعد ما ذكرت لكم إذن الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، هذا متى يكون؟ مو بالآن، يوم القيامة، فيقال له ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، ليس الآن. الآن النبي صلى الله عليه وسلم ميت في قبره صلى الله عليه وسلم، هو يقول لابنته فاطمة يا بنتي سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا، هذا وهو حي. الآن وقد مات يقولون يغني، هو وهو حي يقول لا أغني عنك من الله شيئا، وهو لا يعلم الغيب صلى الله عليه وسلم، وهو حي ما يعلم الغيب، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. لو يعلم الغيب ما قال من يأتيني بخبر القوم وله الجنة يوم الأحزاب، ما يعلم الغيب صلى الله عليه وسلم، ولو هو ميت، هو ميت ما يعلم الغيب صلى الله عليه وسلم، فإذا صلي عليه أرسل الله له ملك يخبره بذلك، فهو لا يسمع ما يقول الناس، هو ميت صلى الله عليه وسلم ولا يعلم الغيب. وحياة الأنبياء حياة خاصة لهم في موتهم في برزخهم، فيبعث الله عز وجل يوم القيامة وهو لا يعلم الغيب، بدليل أن الأقوام الذين يأتون على حوضه صلى الله عليه وسلم فيقول صيحابي، فتقول له الملائكة إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك، هذا متى يكون؟ متى؟ يوم القيامة تقول له الملائكة إنك لا تدري، فهو صلى الله عليه وسلم لا يدري ولا يعلم الغيب، لا هو حي ولا هو في قبره ولا يوم القيامة يوم يبعث، فهو لا يعلم الغيب، فالغيب إلى الله عز وجل. ودليل يوم القيامة الذي ذكرته لكم، فتقول له الملائكة إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك. الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم، شفاعة دخول أهل الجنة الجنة، شفاعة ارتفاع ناس في مواطنهم من الجنة إلى أعلاها، خروج أناس في النار من النار إلى الجنة، شفاعة الخاصة التي لعمه صلى الله عليه وسلم يشفع له من بطن جهنم حتى يكون تحت أفنصه قدميه حجران يغلي منها دماغه. هذا بالنسبة لما يتعلق بالشفاعة. نعم.
وأن الله سبحانه قد خلق الجنة فأعدها دار خلود لأوليائه.
لا شك إن للمتقين مفازة، حدائق وأعناب وكواعب أترابا. الجنة كنا فيها آدم أبونا وأمنا، ولكن أهبط نحن سبي العدو كما يقول ابن القيم في قصيدته: فارضى بنفسك أن ترعى مع الهمل. فلذلك توعد الله عز وجل أولياءه أن يدخلوه، وتوعد أعداءه أن يدخلهم النار. فالجنة والنار خلقها الله عز وجل وهي موجودة. نعم.
وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم.
هذا من أعظم النعيم، النظر إلى وجهه. إن شاء الله عز وجل أن يرزقنا هذا النعيم، نظرة إلى وجهه الكريم. ولذلك هي الزيادة، يجمعهم الله في يوم يقال له يوم في المزيد في الجنة، يقابل يوم الجمعة فيجتمعون فيه فيزيدهم الله من عطائه، فيتجلى الله عز وجل لأهل الجنة فيقولون ما قال: أدخلتنا جنتك. فيكشف الله الحجب فيرون الله، فيعودون بنظرة ونعيم أعظم من نعيم الجنة. نسأل الله يرزقنا وإياكم ذلك، نسأل الله يرزقنا وإياكم ذلك. نعم.
وهي التي أهبط منها آدم نبيه وخليفته إلى أرضه،
يعني
بما
هي
سبق.
هي الجنة، ليس أن يخلق لهؤلاء جنة جديدة، هي الجنة ولا يزال فيها أهلها ممن هم فيها، الحور العين وأيضا الملائكة. نعم.
وهي التي أهبط منها آدم نبيه وخليفته إلى أرضه بما سبق في سابق علمه.
نعم.
وخلق النار فأعدها دار خلود لمن كفر به، وألحد في آياته وكتبه ورسله، وجعلهم محجوبين عن رؤيته.
لعقوبة، عقوبة لهم وجزاء لما قد وقعوا فيه. فالله تبارك وتعالى الذي رحمته وسعت كل شيء لا تشمل المشركين والكافرين، لأنهم وقعوا في ذنب عظيم لا تطهره النار. ما وقع في الكبائر فالنار تطهرها، ما شاء الله يمكث في النار فيطهر ثم يخرج منها. أما هؤلاء لابثين فيها أحقابا، خالدين فيها أبدا، ولذلك يؤتى بالموت فيقال: يا أهل النار، يا أهل الجنة، هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم. ويؤتى به على شكل كبش أقرن، فيقولون: نعم نعرفه، هذا الموت. فيذبح الموت، الموت يذبح، ونؤمن بهذا الحديث الصحيح الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، الموت يذبح. فإذا ذبح الموت فرح أهل الجنة وعلموا أن خلود فلا موت، وأهل النار يزدادون عذابا على عذابهم فيعلمون أنه خلود فلا موت. هم يتمنون: يا مالك ليقضي علينا ربك، يتمنون الموت لابثين فيها أحقابا، يتمنى أن يكون تراب، ولكن تبدل جلودهم ويذوق من الجحيم مزيدا من العذاب، ويبدل الله لهم الجلود كلما احترقت، هذا عذاب لهم. ويجعل الله عز وجل من أجسادهم وأجسامهم ما يزدادون به عذابا في النار، فتكون ضخمة فيقع فيهم العذاب أشد وأشد. نعم. وأهل الجنة في نعيم الجنة خالدين فيها أبدا، وهو من يدخلها محمد صلى الله عليه وسلم، فيقرع الباب فيقول له رضوان: من بالباب؟ فيقول: محمد. قال: أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. فيفتح للنبي صلى الله عليه وسلم فيدخل الجنة، فيدخل الناس الجنة، وأول من يدخلها فقراء المهاجرين، وأيضا العلماء، وأيضا الصالحين والشهداء. الناس يدخلونها منازل، وهي لها كم باب؟ 8 أبواب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي وبين مصراعي الباب مسيرة 40 عام، ويأتي يوم وهي تغيض من الزحام. شوف الآن إذا خرج الناس مع درفتي الباب من المسجد كيف زحمتهم، ها؟ تلك على سعتها، يأتي يوم وهي تغيض من الزحام وعلاها الفردوس الأعلى، أولئك غرست كرامتهم بيدي، لهم فيها قصور لبنة من فضة ولبنة من ذهب، مناطها المسك حشيشها الزعفران، للمؤمن فيها أهلون، ولهم فيها قصور لا ينظر بعضهم إلى بعض، تأتيه الحوراء فينظر إليها 40 عام، ثم تلتفت إليه حوراء أخرى فتقول يا ولي الله أليس لنا فيك نصيب، فينظر إليها فمن جمالها ينسى جمال الأولى، يرى مخ ساقها من على 70 حلة من حرير، نعيم لهم في الجنة. ولكن اصبر، اصبر أياما قلائل، لا تغرك الدنيا وفتنها وشهواتها، اصبر، ما هو قادم عند الله خير وأبقى، بقاء أبدي سرمدي. أما شهواتك الآن في دنيا لذتها لحظات، ولكن غضب الله باقي، هي عقوبتك أمد كبير وبعيد، انتبه، لا تغرك هذه الدنيا وما فيها من شهوات أو شبهات، اصبر، إذا علمت أن هذا حرام أو لا يجوز أو أنه يغضب الله أو تكلم فيه العلم أهل العلم وبينوا حكمه أنه لا يجوز، انتبه، لا تكابر، لا تتبع شهوتك، لا تقول أنا كنت كذا، أنا عشت كذا، أنا حياتي كذا، علمت انتبه، كنت جاهل، كنت ما تعرف، كنت ما تدري عن هذا الحكم، الآن علمت، استقم كما أمر، طبق، نفذ، لا تكابر وتعاند. فالذي يعرف الحكم ويعانده بخلاف الجاهل اللي ما كان يعلم الحكم. أنت الآن أصبحت تعمل بعلم، لا تعمل بجهل، ولا تنظر لمن أخطأ كيف أخطأ، انظر الناجي كيف نجا، لا تنظر فلان أو فلان أنه يفعل هذا، انظر هل هذا يرضي الله، لا تنظر لرضا الناس، اجعل دائما اهتمامك فيما يرضي الله فتمتثل، ما يسخط الله فتمتنع، وهكذا. نعم.
وأن الله تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة،
أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد، وبارك الله فيكم أجمعين، وندرك اللقاء لأن بعض الإخوة في أماكن بعيدة، واللقاء ليس هنا، أظن في الدفاع، ولا لا؟
مدينة عيسى،
يعني قريب من الدفاع، البحرين كلها ما شاء الله شاسعة، لكن الله يعيننا وإياكم. هذا، وصلى الله وسلم على الله. وفي ختام الدرس نسأل الله التوفيق للجميع، وغدا موعدنا حتى لا ننسى.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد.
ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فالحمد لله على ما من به من تكرار هذه المجالس المباركة، فعلى بركة الله نكمل. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى وغفر له في مقدمته، قال تعالى: أن يكون في ملكه ما لا يريد، أو يكون لأحد عنه غنى، أو يكون خالق لشيء إلا هو رب العباد ورب أعمالهم والمقدر لحركاتهم وآجالهم، الباعث الرسل إليهم لإقامة الحجة.
هذا بالأمس تكلمنا عن هذه المسائل، فمن يبين لنا ما ذكرنا فيما يتعلق في القدر؟ نريد من لم يشارك، نريد من لم يشارك. ما شارك؟ تفضل. طيب، المشيئة تشتمل على ايش وايش؟ المشيئة تأتي لمعنى كوني قدري، والإرادة تأتي في معنى كوني ومعنى شرعي. شو الفرق بين الأمرين؟ الكوني فيما يحبه الله ويسخطه، وهي واقعة، رفعت الأقلام وجفت الصحف. والشرعي لا تكون إلا فيما إيش؟ إلا فيما يحبه الله، وتقع لمن وفقه الله في مراته، أو من استحق عقوبته عدلا منه سبحانه عز وجل. طيب، ذكرنا في الكتابة، طيب خذ لك كتاب، قم خذ لك نسخة. ذكرنا في الكتابة، ذكرنا أن أهل العلم يذكرون فيها عدة أمور، أربعة أمور، من يحضره جوابا فيها؟ ها؟ من يحضره جواب فيها؟ تفضل. أزلية، ما هي ما في اللوح المحفوظ. عمرية، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه حتى ينفخ فيه الملك. نعم. إيه؟ سنوية، إنا أنزلناه في ليلة إيش؟ القدر، فيها يفرق كل أمر حكيم. طيب، والرابعة اليومية، كل يوم هو في شأن. تعال خذ لك نسخة. نعم. تكلمنا أيضا عن الخلق، وأن الله تبارك وتعالى خالق كل شيء، وهذا يدخل فيها ماذا؟ أفعال العباد. طيب، هنا ننتقل إلى مسألة، وهي في مسألة ماذا؟ الرسل. اقرأ الرسل ما يتعلق فيها.
قال رحمه الله: الباعث الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم. ثم ختم الرسالة والنذارة والنبوة بمحمد نبيه صلى الله عليه وسلم، فجعله آخر المرسلين، بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا.
هنا البعث، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فما هي مهمة الرسل؟ ما هي مهمة الرسل؟ نعم، هذا تفسير سورة الفاتحة للشيخ حماد الأنصاري، هي لك. والتي بشيء ثاني غيره، والتي بشرح الواسطية والحموية لابن باز، سنرشح لك هذه تستفيد منها. ها اخترتها، بارك الله فيك. أجب السؤال، أجب الجواب، أنت ما جاوبت. وش بعد؟ مهمة الرسل، البيان، البلاغ، دعوة، هداية الناس، إقامة الحجة. وبعد من يجيب؟ تفضل. الدعوة هي التوحيد، وش الدليل؟ الآية اللي أنا تلوتها قبل شوي، ولقد بعثنا أن اعبدوا الله. تفضل خذ لك نصف، تعال. فإرسال الرسل هذا من أعظم ما امتن الله تبارك وتعالى به على خلقه، لأنه أعلمهم ماذا يريد منهم، وهي من أعظم المنن التي من الله بها على الخلق أن أرسل لهم رسل. مهمة الرسل تعليم الناس ماذا يريد الله، ماذا يريد الله، لأن الإنسان بنفسه لا يعرف ماذا أراد الله. ولذلك من الغلط ما ينتشر عند بعض الناس عبارة إذا قلتها تقولون نعم سمعنا، لكن الحقيقة هذه العبارة غلط. فيه كلمة عند الناس يقولون الله ما شفنا، لكن ها عندكم منتشرة، هذه غلط. لو كان العقل يعرف به ربه كان عقلاء بني آدم عرفوا الله. هناك عباقرة في الصين، في اليابان، في روسيا، في أفريقيا، في بعض بلاد وثنية، بعضهم يعبد الأصنام، بعضهم يعبد الأوثان، بعضهم يعبد بوذا، بعضهم يعبد بقرة، بعضهم ملحد، بعضهم. العقل ليس بذاته عرفنا به خالقنا، ولكن بآياته ومخلوقاته الدالة على عظم ذاته تدل على أن هذا الكون له خالق. وهذا الخالق لا سبيل لعقولنا لمعرفة ماذا يريد منا إلا بواسطة من؟ الرسل، مبشرين ومنذرين، وهم يخبرون الناس ماذا أراد الله تبارك وتعالى منهم، رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، لأن الله يحب العذر، إن الله يحب العذر، كما في حديث تعجبون من غيرة سعد، والله لا أنا أغير من سعد، وغيرة الله والله أغير، وغيرته أن تنتهك محارمه، ولكن الله يحب العذر ولذلك أرسل المرسلين. هذه الزيادة يغفل عنها البعض، وهي زيادة مهمة في الحديث، قال ولكن الله يحب العذر ولذلك أرسل المرسلين. فإرسال الرسل من هذه النعم التي امتن الله بها على عباده. أيضا الكتب عليهم نزلت، وهذه منة عظيمة، يعرف الناس ماذا يريد الله، هدايتهم إلى الصراط المستقيم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وهذه ذكرها المؤلف إشارات لها. أيضا إخراج الناس من الظلمات إلى النور بواسطة الرسل الذين دلوهم على الطريق الصحيح، وإقامة الحجة حتى لا يكون لأحد عذر، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. إذا اللزوم الاتباع أمر واجب، هو واجب شرعي وليس اختيار شخصي، إنما هو خلقنا الله من أجله وآمرنا بأن نمتثل وأن نستقيم، فاستقم كما أمرت. ولذلك هذا الأمر آية في كتاب الله، حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا خالفت الأمر أنت تحت الوعيد، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذا دين الله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. هذا هو الدين الذي أمرنا به، فامتثاله واجب شرعي وليس اختيار شخصي، مو على كيفي ولا على كيفك، اللي تبيه تأخذه واللي ما تبيه تتركه، فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، لا، ادخلوا في السلم كافة، نمتثل أمر الله تبارك وتعالى حتى ننجو. وإذا أتينا بشيء من عندنا مردو، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذن معالمه، طريقته، ألفاظه، حركاته، كل شيء نمارسه وفق الاتباع، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. إذن هذا هو النجاة، تريد أن تعاند، تريد أن تخالف، أنت تحت الوعيد. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فالطريق واضح ومعالمه واضحة، الكتاب والسنة على فهم الصحابة. ذكرتنا قبل قليل في الآية ما يدل على أنه يكون وفق هدي الصحابة، ما الدليل في الآية التي ذكرناها قبل قليل؟ نعم، من المؤمنين في وقت النبي صلى الله عليه وسلم؟ تفضل، خذ لك نصف. نعم، إذن لو سأل سائل وقال ما هي مقاصد أو من أعظم المقاصد في إرسال الرسل، نجيب أنها أعظم منها امتن الله بها عليه على عباده، أن أرسل لهم الرسل، أنزل عليهم الكتب، أنهم هداية، الصراط المستقيم، الدلالة من الظلمات إلى النور، إقامة الحجة. نعم، قال ثم ختم الرسالة والنذارة والنبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ولكن رسول الله خاتمهم يعني آخرهم. ولذلك الرجل الذي ادعى النبوة من أهل الهند يقال له أحمد ميرزا غلام قدياني، صارت الآن دين جديد اسمها القديانية. قال أول ما بدأ أمره ادعى ولاية، ثم ادعى مهدوية، ثم ادعى أنه نبي. قال أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأني رسول معه. قال الرسول خاتم الأنبياء والرسل، كيف تقول أنت رسول؟ قال هو ليس الخاتم يعني آخر واحد، الخاتم يعني هو زينة، مثل الخاتم هو زينة الرسل. شوف، أوتي من عجمته. قال الخاتم يعني الزينة، خاتم الرسل، خاتم النبيين، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. غابت عن هذه الآيات شقوته وشيطانه ومن أزه، ولذلك معروف من كان خلفه فكانت بقايا الدولة البريطانية في ذلك، وكان لها دور في إنشاء هذه النحلة، ومركزها العالمي الآن في بريطانيا في ذلك، فهم ذهبوا كلهم ولهم أتباع. وناظره محمد بشير الدين السهسواني، عالم صاحب كتاب صيانة الإنسان والرد على وسوسة الشيخ دحلان. الشيخ دحلان توفي عام 1307 مفتي مكة، وكان من الشافعية، وله ضلالات في رده على الشيخ محمد عبد الوهاب، فرد عليه عالم من علماء الهند، وكان كتابه كتاب قوي، صيانة الإنسان من وسوسة الشيخ دحلان، وفعل رد عليه وأفحمه. فناظر هذا القدياني، قال أنا أناظرك، أنت تقول أنك رسول، أناظرك. فناظره فحاجه فبلجه، وكان في آخر مناظرته قال له أين يدفن الأنبياء؟ قال حيثما ماتوا. فمات قادياني، تعلمون أين مات؟ مات في الحمام، فدفن في مكان النجاسة، دفن في الحمام. ومن يهن الله ما له من مكرم، لكن خاتم الأنبياء والرسل هو خاتمهم بالنذارة والرسالة، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. ولكن أكثر الناس لا يعلم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. فيبشر بالجنة لمن عمل الصالحات، وينذر من وعيد الله وعذابه وغضبه لمن خالف أمره. نعم.
قال: وأنزل عليه كتابه الحكيم،
بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. داعيا إلى الله، داعيا للتوحيد. النبي صلى الله عليه وسلم منذ دعا دعوته وهو قال: يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. بعدين جمع قرابة، وكان في موته يقول: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. وكان هذا يقولها في السياق، أي في مرض الموت، في مرض الموت قبل موته بأيام. وهذه دعوة صلى الله عليه وسلم منذ مبعثه إلى أن انتقل للرفيق الأعلى وهو يدعو إلى التوحيد. وهذا الواجب على الإنسان، أن تكون دعوة للتوحيد. ولا شك أن المدينة كثر فيها أحكام الشرائع والأحكام من العبادات، أكثرها كانت في المدينة، ولكن غالب ما كان يدعو إليه 13 سنة في مكة في تأكيد التوحيد والرد على المشركين. نعم. وكذلك في المدينة 10 سنين كان فيها دعوة للتوحيد وبيان ذلك. نعم. كان في أسفاره يقول: من يريحني من ذو الخلصة، من يريحني من ذو الخلصة. وهذا كان فيه في المدينة، ذو الخلصة قبر كان يعبد في منطقة الباحة. نعم. في منطقة يقال لها دوس. نعم.
وأنزل عليه كتابه الحكيم،
وأنزل عليه كتابه الحكيم، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالكتاب هو الهدى، ألف لام ميم، ذلك الكتاب ولا ريب فيه هدى للمتقين، فهو كتاب هداية. هذا هدى، والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. فالقرآن كله هداية، موفق من كان قريبا من القرآن تلاوة وحفظا ومراجعة وتدبرا وقراءة للتفسير. خير العلوم ما كان قريبا من القرآن بتعلمه. ولذلك هذه الخيرية: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. انتبه، إذا لم تجد نفسك لا تعلم ولا تتعلم فأنت قصرت في هذا الجانب. ألا تريد أن تكون في جملة الخيرية؟ تعلم وعلم. إذن هذا في بيان ما يتعلق في وأنزل عليه كتابه الحكيم، وشرح
به دينه القويم.
السنة تكمل ما في القرآن، تبيان لكل شيء. فالسنة فيها تبيان للقرآن وفيها إيضاح لما فيه، وكثير من الآيات شرحها النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض ما لم يرد في القرآن كان يمارسه صلى الله عليه وسلم. أقيموا الصلاة، هل في القرآن الفجر ركعتين والظهر 4 والعصر 4 والمغرب 3 والعشاء 4؟ موجود هذا في القرآن؟ ها؟ سنة تبين ذلك الأمر الذي أمر الله. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هل في القرآن بيان الزكاة؟ هل في القرآن أنصبة بهيمة الأنعام فيها كم نخرج من الأغنام، كم العدد؟ 40 إلى 120 إلى 200، يستقر النصاب، هذه فيها شاة، فيها 3 شاتان، ثم ماذا يكون في 5 من الإبل، 10 من الإبل، تتكرر الشاة حتى تصل 25، ثم إذا كانت 30، ثم إذا كانت، هل فيها أحكام البقر وما يتعلق بأحكام البقر؟ لا، كل هذه ليست موجودة في القرآن، ولكن السنة تشرح القرآن، تبين ما فيه. نعم.
وهدى به الصراط المستقيم.
نعم، لا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم دل الأمة، قال الله له: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وهذه هي هداية إيش؟ الدلالة والإرشاد. وهنا تتضح الآية الأخرى التي قال الله فيها لنبيه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فهذه في هداية إيش؟ القلوب، الهداية التوفيقية. إذن تبين لنا الآن أن الهداية كم نوع؟ من يجيب؟ تفضل. اذكر الدليل على ذلك. هذا في هداية القلوب، والثانية هداية الدلالة والإرشاد، هذه الآية التي ذكرتها أنا قبل قليل، وإنك لتهدي. تفضل خذ لك نسخة. هداية التوفيق هي الهداية القلبية، أن يأخذ الله يا عبد الله بناصيتك إلى مرضي، فيجعلك حيث ما أراد ويصرفك عما سخط وما يغضب. فالذي أخذك هو الله، الذي تولاك هو الله، ولكن احفظ الله يحفظك الله، احفظ الله يحفظك الله. فإذا حفظت حفظت، وإذا فرطت وضيعت أوكلت إلى نفسك. كيف أعرف ذلك؟ تعرف ذلك من خلال نفسك. ولي الله حبيب الله يتقرب بالطاعات ولا يزال يتقرب بالنوافل حتى يحبه الله، فإذا أحبه الله تولاه. كنت سمعه الذي يسمع به، بصره الذي يبصر به، جوارحك هذه تولاها الله، فلا يريك إلا ما يريك، ولا يسمعك، ولا يخطو بأقدامك إلا في مراضيه، ولا يجعل جوارحك إلا فيما فيه مرضاته. فإذا وجدت شيئا منها بدأ يسعى في غير مراض الله، فاعلم أنك قد أوكلت إلى نفسك ولست في حفظك. فإذا رأيت العين قد زاغت والأذن استلقت بالمحال، أو جوارحك وقعت فيما لا يرضي الله، فاعلم أنك قد اختطفت من نفسك والشيطان. نفسك الأمارة بالسوء وشيطانك، فقد سرت في غير مراض الله عز وجل. وهذه هي بداية الانحراف، خاصة تكتشف ذلك في نفسك إذا كنت لوحدك في خلوتك. فالخلوات ميزان الطاعات والتقوى، فهي ميزان أنت تقيم به نفسك دون أن يقيمك أحد. أنت الذي تعلم من نفسك ما لا يعلمه أحد عنك. ولذلك قال الأول لنفسي أبكي، لست أبكي لغيرها، لنفسي من نفسي عن الناس شاب. انظرها في الأموال، انظرها في الشهوات، انظرها في كثير من الأمور، تجدها تواقة فيما يرى وقد يقع في الحرام، فيما يسمع وقد يقع في الحرام، فيما يمارس، فيما يتعاطى من شهوات النفس. والشهوة هي ميل النفس ورغبتها فيما قد حد لها الشعب بالمنع، وإلا هناك شهوات حلال، لكن هناك شهوات نفس الحلال في جهة أخرى تكون عليك حرام. في هذه الجوارح التي قد رزقك الله إياها فكن شاكرا لله. قل هو الذي أنشأكم وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. إذن اشكر الله بجوارحك، وإلا فإنها مستنطقة. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. إذن أنت محاسب، انتبه لنفسك. هذه الهداية هداية الدلالة والإرشاد، وهي واضحة في قوله عز وجل وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وكذلك من اهتدوا بهديه واقتفوا لأثره من وراثه هم كذلك يهدون إلى الطريق. ولكل قوم هذا في حق أو في باطل. كذلك داعي الضلال يهديهم إلى الباطل. فالهداية معناها هنا الدلالة والإرشاد. وأما الهداية التي قال الله لنبيه إنك لا تهدي من أحبب، هذه هداية القلوب، هداية التوفيق، هداية الإعانة على فعل المراضي والصد عن ما يسخطه، أن يكون ولي الله محفوظا بحفظ الله. فاللهم تولانا، اللهم تولانا يا الله، لا توكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وهذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. وكان أيضا من دعائه أن لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. نعم.
قال: وأن الساعة آتية لا ريب فيها.
هنا انتقل المؤلف إلى الساعة، والساعة غيب، علم الساعة غيب. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت منك. إلى ربك منتهاها، لا يجليها لوقتها إلا هو. خمس من الغيب، ثم ذكر منها القيامة، لا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله عز وجل. لكن هناك علامات لها. هناك، مرحبا شيخ، كيف الحال؟ حياكم. ولكن هناك علامات لها، والعلامات إلى علامات صغرى وعلامات كبرى. والصغرى منها ما قد حصل، اقتربت الساعة وانشق القمر، انشقاق القمر معروف. ومنها هو صلى الله عليه وسلم، من علامات الساعة كما قال في حديث: بعثت أنا والساعة كهاتين. فأشار بالسبابة والوسطى، قيل قريب، وهو له الآن 1440 عام، ومن مبعثه أضف لها 13453 سنة. بعثت أنا والساعة كهاتين. أيضا من علامات الساعة ما قد حصل بعد مبعثه ووفاته صلى الله عليه وسلم، كالنار التي أخبر عنها أنها تراءى لها أعناق المطي، وهذه النار في بصرى، وهذه خرجت سنة 654 هكذا، 654 في وقت ابن كثير. أنا حفظت لها 654 هكذا كانت تلك. وأتت حتى أن نعم النار الحرة في المدينة، نار الحرة في المدينة هذه التي أنا أقصدها، ليست تراءى لها، فهذه أيضا خرجت النار. بل إن الجبال قد سالت براكين وكادت أن تأتي المدينة، ولا يزال يدعون حتى صرفها الله عز وجل. ومن أشراط الساعة ما هو متكرر، من أشراط الساعة ما هو متكرر، وهو أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، كما من المسؤول بأعلم من السائل قال: إماراتها، قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة رعاة الشاة تطاولا في البنيان. وأتى في حديث أخرى: ترى كالقصعة. إذن عداوة غير المسلمين على المسلمين حصلت في أكثر من زمن، حصلت وتكررت، حصلت قديما، حصلت من التتار، حصلت من الصليبية، حصلت وتكررت أيضا بالاستعمار التي حصل بعد مراد المسلمين، والله أعلم أيضا بأشياء أخرى تحدث، الغيب عند ربي. وأيضا مما يتكرر نزوح البوادي إلى المدن، هذا تكرر أيضا، أن الناس إذا استقرت المدينة أتوا فيها، والتطاول في البنيان، بعض البنايات ناس كانوا رحل في خيام وفي بيوت الشعب، فإذا بهم يتطاولون، هذا يبني دورين، هذا يبني ثلاثة، هذا يبني عشرة دور، هذا يبني برج، هذا يبني عمارة، وتاريخه هو وأهله، أحوالهم حفاة عراة رعاة الشعب. فهذه أشياء تتكرر. وهناك علامات الساعة الكبرى، علامات الساعة الكبرى التي إذا حصلت بدت انفرطت كعقد انفرط نظامه، وهي خروج الدجال، الدابة، إشراق الشمس من مغربها، وهذه الأشياء تحصل وهي علامات الساعة الكبرى. هنا أشار لها المؤلف إشارة بسيطة، وإن الساعة آتية لا ريب فيها، وهذا عن يوم القيامة، يتكلم عن يوم القيامة، والقيامة قيامتان، قيل من مات قامت قيامته، وهذه قيامة صغرى، والقيامة الكبرى هي النفخ المعروف. نعم.
وأن الله يبعث من يموت كما بدأهم يعودون.
لا شك، يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، وأحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. هذا في الصحائف وفي الحساب. نعم. وفي البعث. وأن الله يبعث،
وأن الله يبعث من يموت كما بدأهم يعودون.
يعودون كما خلقوا، فمن أصابته إصابة أو فقد شيء من أعضائه يعود كما خلقه، كما خلقه الله، كالذي قطعت قدمه قال تطى بعرجتك في الجنة، وهكذا تعود لهم جوارحهم التي فقدوها. نعم.
وأن الله سبحانه وتعالى ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات كبائر، وجعل من لم يتب من الكبائر صائرا إلى مشيئته، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
مثل الذين ينفقون في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. ذكر هنا الحسنات، الحسنات حسنة بحسنة، وحسنة بعشر، وحسنة ب70، وحسنة ب100، وحسنة 500، وحسنة 1000، وحسنة 100,000، وحسنة 700,000، ويضاعف الله لمن يشاء. هذه إيش؟ الحسنات. من يفصل التقسيم الذي ذكرنا ويأخذ كتاب شرح لمعة الاعتقاد الشيخ أحمد النفلي؟ لا، ما هو هذا، هذا شرح الواجبات المتحتمات للشيخ أحمد. ها، هذا كتاب قيم، هذا بالمناسبة، هذا كتاب قيم جدا جدا جدا، لا يستغني عنه طالب علم وإن كان عالم. هذا الكتاب فيه فوائد لا في المتن ولا في الشرح. أنت خدت كتب ولا ما خدت؟ تعال، هو لك، بارك الله فيك، استريح، عيد اللي أنا قلت. أي. ها ها، 500 سنة حسنة، بارك، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. 1000، هل تعرف الحسنة اللي ب100,000 حسنة؟ تعرف الحسنة اللي ب100,000 حسنة؟ أنت رحت مكة؟ إن شاء الله تروح مكة. الصلاة في الحرم بكم أجرها؟ ها؟ ب100,000 صلاة، يعني يوم تصليه يعادل 255 سنة. يوم واحد تصليه في الحرم يعادل 255 سنة، وهذا في فضل المكث في مكة والعبادة فيها. نعم. أنت تصلي 5 فروض، كل فرض 100,000، يعادل كم؟ 500,000. اقسمها تطلع لك 255 سنة يوم واحد، فكيف إذا كان فيها سنة؟ كم يعادل؟ اضربها في هذا الرقم تجد سنين. ولذلك هذه الأمة مرحومة، أعمالها قليلة وأجورها مضاعفة. طيب، الحسنة اللي ب1000، الصلاة، من اللي قال مدينة الشيخ؟ تفضل يا شيخ. هذه 4 رسائل: التكفير والغلو والإرهاب، والسلفيون بريئون من الأعمال الإرهابية، وأحكام المعاهدين. هذا للشيخ أحمد، وجزاك. نعم، واصل. والسيئات، فيه سيئة بسيئة، وفيه سيئة ب10، وفيه سيئة تصير حسنة. ها، وش السيئة اللي بسيئة؟ عموم السيئة. وش السيئة اللي ب10؟ ها؟ لا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في السرقة والزنا بالجار أن سرقته بعشر سرقات، وأن من أتى حليلة جاره بحليلة جاره بعشر ذنب. لماذا؟ لأن الجار محل مأمن، ترى بوائقه وخوائفه وظهوره وطفوله، فغدرة وخيانة الجار إثمها مضاعف، فسرقة الجار بعشر سرقات، والزنا بحليلة الجار بعشر زنوات. ولا شك أن هذه آثام، ها، وأيضا في مضاعفة السيئات تتضاعف في الأماكن والأزمنة، تتضاعف السيئات مثل سيئة الأشهر الحرم ليست كغيره، وكذا الحسنة، وسيئة الحرم ليست كغيرها. ولذلك قيل أن ابن عباس سكن في الطائف، يسكن في وين؟ يسكن في الطائف، وكان في مكة، فمكة الإثم فيها ليس كفي غيرها، فالأماكن المقدسة، البقاع المباركة، والأزمنة المباركة، الأجور والسيئات تختلف فيها عن غيرها. نعم لم يأتي فيها إلا حديث الصلاة 100,000، ولكن المكان الحرام غير المكان الذي ليس بحرام، والأشهر الحرم أي الأزمنة تختلف عن غيرها. طيب، هذا بالنسبة لهذه وهذه. ننتقل إلى الكبائر والسيئات. ما الكبائر؟ ما هي الكبيرة؟ اكتب. الكبيرة هي كل قول أو فعل ورد فيه حد أو لعن أو عقوبة أو وعيد شديد. أعيد، ما هي الكبيرة؟ هي كل قول أو فعل أو ورد فيه حد أو لعن أو عقوبة أو وعيد شديد. ما معنى هذا؟ كل قول يشمل الأقوال، وكل فعل يشمل الأفعال، فأفعال وأعمال القلوب، أقوال اللسان، الجوارح، إذن الأقوال والقلوب والجوارح. ورد فيه أي آية في كتاب الله أو حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حد، الحد عقوبة قدرها الشارع لمن وقع في أمر موجب لها، مثل قتل القاتل، رجم والجلد، قطع يد السارق، شارب الخمر، وهكذا في الحدود الشرعية. فكل من وقع في حد هذه كبيرة. أو لعن الملعون، لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من أتى امرأة في دبرها، لعن الله من، وهكذا. الملعونين في السنة أكثر من 80 أو 90، وفي رسالة للشيخ دكتور باسم الجوابرة رسالة في هذا، وقابلت قبل مدة فسألت عنها، قال الآن نعيد الطباعة فيها، ووجدت حديث أخرى كثيرة، وهي طبعت قديما نحو 30 سنة، ولكنها الآن عازم على طبعها وفقه الله لذلك، وهي رسالة مفيدة جدا. الملعونين في السنة، أيضا الملعونين في القرآن، ألا لعنة الله على الكاذبين، ألا لعنة الله على، فالملعونين في الكتاب والسنة كل ما ورد فيه لعن دل على أنه كبيرة، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله. كل ما ورد فيه حد أو لعن أو عقوبة، العقوبة إما دنيوية أو برزخية أو أخروية. فالعقوبة الدنيوية، أضرب لكم مثال، الرجل الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم اشرب بيمينك، ماذا قال؟ قال لا استطيع. اكمل الروايه، منعه الكبر، الكبر للسن، الكبر هو الخصله الخبيثه التي اتصف بها الشيطان، الكبر، فقال منعه الكبر، فدل على ان ترك الشرب باليمين تكبرا كبيرا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه فقال لا استطعت فشلت يده، في الرواية قال فشلت ما استطاع أن يرفعها، فكانت عقوبة عليه، فإياك أن تقع في مثل ذلك. عقوبة برزخية أتت في حديث أما إنهم ليعذبان وما يعذبان فيك أما إنه لكبير، أما الأول فكان إيه لا يستتر من البول، والثاني كان يمشي بين الناس بالنميمة، قتات ينقل الكلام على وجه الإيقاع بينهم العداوة، والأول لا يستتر من البول. فأنبه استعمال هذه دورات المياه خاصة أراضي السيراميك وهكذا، فغالبا يرجع عليه انتبه لنفسك أن تقع في هذا، وغالب ما يقع فيه الناس من هذا الوجه. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم على قبريهما من النخل، قال يخفف عنها ما لم تيبس، جريدتين، جريدة على هذا القبر وجريدة على هذا القبر. بعض الناس اليوم يأتون عند القبور ولا دفنوا وحطوا عليه ايش غصن شجرة ولا جريد نخل، صح ولا لا؟ غلط. فيأتيك أحدهم يقول هذه سنة، سنة من؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا ليست هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي فعلها بوحي من الله أن هؤلاء وقعوا في سيئات، فهل أنت تقول أن هذا واقع في كبائر؟ من أنت؟ هو أمره الله بوحي من الله عن أمر غيبي، وأما أنت الواجب إحسان الظن في إيش؟ في الميت وتدعو له بالرحمة، أما هذا الفعل فليس هو اتباع للسنة، إنما إحداث منك. فالنبي فعل ذلك وأخبر عن هذين الرجلين ولم يسميا، ودل أن التخفيف في كبائر، وأما أهل الكفر فلا يكون منهم إلا الكفر، لكن هذه في كبائر. وسبحان الله لم تذكر أسماء هذين القبرين، ستر عليهم، والستر باب عظيم، نسأل الله يرزقنا وإياكم هذا الأمر أن نكون ممن يستر. ولذلك من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. إذن هذا بيان الكبائر، والعقوبة الأخروية هي الوعود التي توعد الله بها لمن وقع في العقوب في الذنوب، كالتنور للزناه، وكالذي يصدق رأسه، والذي يضرب بالحجر ويتدهده، والذي ذكرت عقوبات، أو وعيد شديد. وعيد شديد هذا الأمر ليش الرابع، فهناك أشياء ورد فيها نصوص ثلاثة، لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم، فكررها حتى قال الصحابة خابوا وخسروا من هم يا رسول الله، ماذا قال؟ المنفق سلعته في الحلف الكاذب، والمسبل إزارة، والمنع، هذه كلها تدل على أنها كبائر لأنها فيها وعيد شديد. حتى أتى في البخاري في الوعيد الشديد قال وذكر منهم رجل بايع إمامة في دنيا إن أعطي منها رضي وإن حرم منها صخر، أن هذا أيضا في وعيد مشابه لما تقدم، فيدل على أن الكبائر هي كل قول أو فعل ورد فيه حد أو لعن أو عقوبة أو وعيد شديد. قال والصغائر، ما هي الصغيرة؟ الصغيرة قل هي كل فعل، هي كل ذنب من قول أو فعل ورد فيه أنه ذنب ولم يأتي فيه لا لعن ولا حد ولا عقوبة ولا وعيد شديد، لكنه وصف بأنه ذنب، هذه إيه؟ هذا من الصغائر الذي تكفره الصلوات وتكفره الأذكار ويكفره وهذه المجالس مجالس كفارات، ومكفرات الذنوب، مكفرات الذنوب أكثر من 80 أو 90 مكفر، جمعها ابن رجب، جمعها ابن حجر العسقلاني في كتاب مكفرات الذنوب، وغيرها أيضا جمعوا هذا في مكفر، وإن كان كتاب الكبائر أيضا جمع فيه الذهبي كتاب، وغيره ممن جمعوا في هذا، لكن جامعها هو هذا التعريف، هي كل قول أو فعل ورد فيه حد أو لعن أو عقوبة أو وعيد شديد. الصغيرة هي كل قول أو فعل ورد فيه أنه ذنب ولم يأتي فيه وصف حد أو لعن أو عقوبة أو وعيد شديد، لكنه وصف على أنه إيش؟ على أنه ذنب، وهذا يقال له من اللمم، من إيش؟ من اللمم. إذن واجب التوبة، واجب التوبة من الشرك، ومن الكبائر ومن كل ذنب. لو مات العبد من غير توبة، هذه مسألة تفصيلية، إن كان قد مات وهو قد وقع في شرك أكبر فهو تحت الوعيد، فهو تحت الوصف الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به، فهذا مات على هذا الضلال. بل إن الله تبارك وتعالى قال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ويلحق بذلك جمع من المحققين من أهل العلم أن الشرك الأصغر يدخل في ذلك ولا يدخل في الكبائر، إنما يكون في الوعيد بالعذاب المتحقق له فهو لا يخرج من الآية لأنها وصفت الشرك فيدخل فيه الأكبر والأصغر. ولكن هذا التحريم في دخول الجنة تحريمان، تحريم أبدي وتحريم أمدي، فالذي تحرم عليه مما وقع في الأصغر أنه إلى أمد، وكذلك النار خلود أبدي ودخول أمدي، فمنهم يدخل فيها إلى أبد ومنهم من يدخلها إلى أمد. ولكن من مات على الكبيرة دون توبة، هنا التفصيل أيضا، فهو تحت المشيئة، لا يلحق بماذا؟ لا يلحق بالشركيات خلافا لما عليه الخوارج والمعتزلة. فالخوارج قالوا أنه كافر خالد في النار، والمعتزلة قالوا في منزلة بين المنزلتين وهو حي وهو في الدنيا، وإذا مات هو في النار، وهو خلاف لفظي. وهذا واصل بن عطاء لما اعتزل مجلس الحسن البصري، فلما رد على الخوارج بعقيدتهم قال من قال بغير ما نقول فليعتزل مجلسنا، فقام واصل بن عطاء فجلس في ناحية، فاجتمع عليه قوم قالوا ما تقول؟ قال أقول ليس بمؤمن ولا كافر، وإذا مات مع الكافرين. فأصبحوا معتزلة، سموا معتزلة أتبع واصل لأنهم اعتزلوا مجلس الحسن، فوصفوا بهذا الوصف، وهذا وصف دقيق يبين أهل السنة من أهل البدع. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي لمن مات دون توبة من شرك أو كبيرة. أما من تاب قبل أن يموت فإن الله تبارك وتعالى يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وقال سبحانه وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وفيها شروط التوبة، فيها شروط التوبة: الإقلاع، الندم، عدم العود، وإن كان يتعلق بحق آدمي يعيد له حقه. قال ومن عاقبه الله بناره أخرجه منها بإيمانه، هذا دخول عصاة المؤمنين في النار، فهذا دخولهم دخول أمدي. وأما من مات على الكفر والشرك فهو دخول أبدي أي الأكبر. قال أخرجهم منها بإيمانه فأدخله به جنته، أي مآل الموحدين، من عصاة الموحدين مآلهم إلى الجنة، وأهل الكبائر من الأمة لهم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، والعبد محاسب على كل ذنوبه، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، وأيضا الأخرى من يعمل مثقال ذرة شرا يره، فالحسنات والسيئات كلها مقيدة. كم بقي الأذان؟ ها؟
ربع ساعة.
برنامجكم من اللي قال لي فيه الليلة لقاء ونختصر حتى نذهب؟ من هو؟ أنت اللي قلت لي؟
مواصل.
ها؟
اللقاء 9:30.
يعني نواصل. زين.
نواصل.
واصل.
قال ويخرج منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من شفع له من أهل الكبائر من أمته.
هذا حديث. دخلت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. أهل يعني أهل التوحيد هم أولى بالشفاعة، لأن الشفاعة لها أمرين، لها شرطين: أن يكون إذن للشافع والرضا عن المشفوع، لأن الشفاعة يملكها من؟ قل الشفاعة لله جميعا، فالله هو الذي يملكها، فهو يأذن للشافع، كما في قوله عز وجل من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ما في أحد يشفع من دون رسول الله، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما يأتون طلب الشفاعة يذهب فيخر تحت العرش، فيفتح الله عليه من محامد الدعاء، فيمكث ما شاء الله أن يمكث حتى يقول الله عز وجل: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. نسأل الله يرزقنا وإياكم شفاعة نبيه صلى الله عليه وسلم. فهنا تبدأ الشفاعة. ولذلك ما يسمع في المآذن ممن يقولون بعد الأذان: الشفاعة يا رسول الله، الشفاعة يا رسول الله، هذه البدعة انتشرت سنة 785، وسبب انتشارها ابن أبي العز الحنفي لما أنكر على من يرون التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، فأمر بسجنه لما رد على قصيدة ابن بيلك، فرد عليه واشتكى حتى وصلت الحاكم، وعلى إثرها سجن ابن أبي العز شارح الطحاوية، وامتحن وجمع له مجالس، 5 مجالس قضاء، وكان فيها كثير من على كل ارجعوا لها تجدون فيها، لأن فيها أشياء محزنة في الحقيقة، وتبين ما يبتلى به السني وما يقع له من أهل زمانه، بل حتى من بعض علماء عصره المعروفين بشيء من السنة، فوقعوا عليه من كبار علماء وقته، ارجعوا لها ستجدون فيها ما يكون فيه عبرة. فأمر الحاكم والي مصر أن وأيضا المفتي أن يعلن في المساجد طلب الشفاعة من الرسول. فكانت تلك السنة بداية بدعة الشفاعة يا رسول الله، تسأل مباشرة منه صلى الله عليه وسلم، فنسأل الله السلام. فكانت تلك السنة بداية انطلاقها، وما كانت قبل، نكاية بهذا العالم الذي نصح الناس. نعم. قال: الشفاعة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم بعد الإذن. هناك رجل يقول: يا رسول الله اشفعني، وهناك رجل يقول: اللهم ارزقني شفاعة نبيك، أيهم الصواب؟ ها، قم أسمعنا، لماذا ليست الأولى التي قال: يا رسول الله اشفع لي؟ هو الذي يأذن، وهو الذي أمرها بيده. أحسنت، وغدا إن شاء الله أجيب لك كتاب، لأن الكتب اللي عندي خلصت، لكن أبشر غدا يأتيك الكتاب. نعم. الشفاعة العظمى بعد ما ذكرت لكم إذن الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، هذا متى يكون؟ مو بالآن، يوم القيامة، فيقال له: ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. ليس الآن، الآن النبي صلى الله عليه وسلم ميت في قبره صلى الله عليه وسلم، هو يقول لابنته فاطمة: يا بنتي سليني من مالي ما شئتي، لا أغني عنك من الله شيئا. هذا وهو حي، الآن وقد مات يقولون يغني، هو وهو حي يقول: لا أغني عنك من الله شيئا، وهو لا يعلم الغيب صلى الله عليه وسلم، وهو حي ما يعلم الغيب، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. لو يعلم الغيب ما قال: من يأتيني بخبر القوم وله الجنة يوم الأحزاب، ما يعلم الغيب صلى الله عليه وسلم، ولو هو ميت، هو ميت ما يعلم الغيب صلى الله عليه وسلم، فإذا صلي عليه أرسل الله له ملك يخبره بذلك، فهو لا يسمع ما يقول الناس، هو ميت صلى الله عليه وسلم ولا يعلم الغيب. وحياة الأنبياء حياة خاصة لهم في موتهم في برزخهم، فيبعث الله عز وجل يوم القيامة وهو لا يعلم الغيب، بدليل أن الأقوام الذين يأتون على حوضه صلى الله عليه وسلم فيقول صيحابي، فتقول له الملائكة: إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك. هذا متى يكون؟ متى؟ يوم القيامة، تقول له الملائكة: إنك لا تدري. فهو صلى الله عليه وسلم لا يدري ولا يعلم الغيب، لا وهو حي ولا هو في قبره ولا يوم القيامة يوم يبعث، فهو لا يعلم الغيب، فالغيب إلى الله عز وجل. ودليل يوم القيامة الذي ذكرته لكم، فتقول له الملائكة: إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك. الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم، شفاعة دخول أهل الجنة الجنة، شفاعة ارتفاع ناس في مواطنهم من الجنة إلى أعلاها، خروج أناس في النار من النار إلى الجنة، شفاعة الخاصة التي لعمه صلى الله عليه وسلم يشفع له من بطن جهنم حتى يكون تحت أفرص قدميه حجران يغلي منها دماغه. هذا بالنسبة لما يتعلق بالشفاعة. نعم.
وأن الله سبحانه قد خلق الجنة فأعدها دار خلود لأوليائه.
لا شك إن للمتقين مفازة، حدائق وأعناب وكواعب أترابا. الجنة كنا فيها آدم أبونا وأمنا، ولكن أهبط نحن سبي العدو كما يقول ابن القيم في قصيدته: فارمى بنفسك أن ترعى مع الهمل. فلذلك توعد الله عز وجل أولياءه أن يدخلوها، وتوعد أعداءه أن يدخلهم النار. فالجنة والنار خلقها الله عز وجل وهي موجودة. نعم.
وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم.
هذا من أعظم النعيم، النظر إلى وجهه. إن شاء الله عز وجل أن يرزقنا هذا النعيم، نظرة إلى وجهه الكريم. ولذلك هي الزيادة، يجمعهم الله في يوم يقال له يوم في المزيد في الجنة، يقابل يوم الجمعة فيجتمعون فيه فيزيدهم الله من عطائه، فيتجلى الله عز وجل لأهل الجنة فيقولون ما قال: أدخلتنا جنتك. فيكشف الله الحجب فيرون الله، فيعودون بنظرة ونعيم أعظم من نعيم الجنة. نسأل الله يرزقنا وإياكم ذلك، نسأل الله يرزقنا وإياكم ذلك. نعم.
وهي التي أهبط منها آدم نبيه وخليفته إلى أرضه،
يعني
بما
هي
سبق.
هي الجنة، ليس أن يخلق لهؤلاء جنة جديدة، هي الجنة ولا يزال فيها أهلها ممن هم فيها، الحور العين وأيضا الملائكة. نعم.
وهي التي أهبط منها آدم نبيه وخليفته إلى أرضه بما سبق في سابق علمه.
نعم.
وخلق النار فأعدها دار خلود لمن كفر به، وألحد في آياته وكتبه ورسله، وجعلهم محجوبين عن رؤيته.
لعقوبة، عقوبة لهم وجزاء لما قد وقعوا فيه. فالله تبارك وتعالى الذي رحمته وسعت كل شيء لا تشمل المشركين والكافرين، لأنهم وقعوا في ذنب عظيم لا تطهره النار. ما وقع في الكبائر فالنار تطهرها، ما شاء الله يمكث في النار فيطهر ثم يخرج منها. أما هؤلاء لابثين فيها أحقابا، خالدين فيها أبدا، ولذلك يؤتى بالموت فيقال: يا أهل النار، يا أهل الجنة، هل تعرفون هذا؟ فيقول: نعم. ويؤتى به على شكل كبش أقرن، فيقول: نعم نعرفه، هذا الموت. فيذبح الموت، الموت يذبح، ونؤمن بهذا الحديث الصحيح الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، الموت يذبح. فإذا ذبح الموت فرح أهل الجنة وعلموا أن خلود فلا موت، وأهل النار يزدادون عذابا على عذابهم فيعلمون أنه خلود فلا موت. هم يتمنون: يا مالك ليقضي علينا ربك، يتمنون الموت لابثين فيها أحقابا، يتمنى أن يكون تراب، ولكن تبدل جلودهم ويذوق من الجحيم مزيدا من العذاب، ويبدل الله لهم الجلود كلما احترقت، هذا عذاب لهم. ويجعل الله عز وجل من أجسادهم وأجسامهم ما يزدادون به عذابا في النار، فتكون ضخمة فيقع فيهم العذاب أشد وأشد. نعم. وأهل الجنة في نعيم الجنة خالدين فيها أبدا، وهو من يدخلها محمد صلى الله عليه وسلم، فيقلع الباب فيقول له رضوان: من بالباب؟ فيقول: محمد. قال: أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. فيفتح للنبي صلى الله عليه وسلم فيدخل الجنة، فيدخل الناس الجنة، وأول من يدخلها فقراء المهاجرين، وأيضا العلماء، وأيضا الصالحين والشهداء. الناس يدخلونها منازل، وهي لها كم باب؟ 8 أبواب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي وبين مصراعي الباب مسيرة 40 عام، ويأتي يوم وهي تضيض من الزحمة. شوف الآن إذا خرج الناس مع درفتي الباب من المسجد كيف زحمتهم، ها؟ تلك على سعتها، يأتي يوم وهي تضيض من الزحام، وعلاها الفردوس الأعلى، أولئك غرست كرامتهم بيدي، لهم فيها قصور، لبنة من فضة ولبنة من ذهب، ملاطها المسك، حشيشها الزعفران، للمؤمن فيها أهلون، ولهم فيها قصور لا ينظر بعضهم إلى بعض، تأتيه الحوراء فينظر إليها 40 عام، ثم تلتفت إليه حوراء أخرى فتقول يا ولي الله أليس لنا فيك نصيب، فينظر إليها فمن جمالها ينسى جمال الأولى، يرى مخ ساقها من على 70 حلة من حرير. نعيم لهم في الجنة، ولكن اصبر، اصبر أياما قلائل، لا تغرك الدنيا وفتنها وشهواتها، اصبر، ما هو قادم عند الله خير وأبقى، بقاء أبدي سرمدي. أما شهواتك الآن في دنيا لذتها لحظات، ولكن غضب الله باقي، هي عقوبتك أمد كبير وبعيد، انتبه، لا تغرك هذه الدنيا وما فيها من شهوات أو شبهات، اصبر، إذا علمت أن هذا حرام أو لا يجوز أو أنه يغضب الله أو تكلم فيه العلم أهل العلم وبينوا حكمه أنه لا يجوز، انتبه، لا تكابر، لا تتبع شهوتك، لا تقول أنا كنت كذا، أنا عشت كذا، أنا حياتي كذا، علمت أنت كنت جاهل، كنت ما تعرف، كنت ما تدري عن هذا الحكم، الآن علمت، استقم كما أمر، طبق، نفذ، لا تكابر وتعاند، فالذي يعرف الحكم ويعانده بخلاف الجاهل اللي ما كان يعلم الحكم، أنت الآن أصبحت تعمل بعلم، لا تعمل بجهل، ولا تنظر لمن أخطأ كيف أخطأ، انظر الناجي كيف نجا، لا تنظر فلان أو فلان أنه يفعل هذا، انظر هل هذا يرضي الله، لا تنظر لرضا الناس، اجعل دائما اهتمامك فيما يرضي الله فتمتثل، ما يسخط الله فتمتنع، وهكذا. نعم.
وأن الله تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة،
أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين، بالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد، وبارك الله فيكم أجمعين، وندرك اللقاء لأن بعض الإخوة في أماكن بعيدة، واللقاء ليس هنا، أظن في الدفاع، ولا لا
مدينة عيسى،
يعني قريب من الدفاع، البحرين كلها ما شاء الله شاسعة، لكن الله يعيننا وإياكم. هذا، وصلى الله وسلم على محمد. وفي ختام الدرس نسأل الله التوفيق للجميع، وغدا موعدنا حتى لا ننسى.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد